بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بابٌ، هكذا بدون ترجمة، وهو متعلق بغزوة بدر، فالكلام في سياق غزوة بدر الأبواب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أو حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد والمنذر ابن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني أكثروكم، فرموهم واستبقوا نبلكم. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. وهذا الباب أيضا فيما يتعلق بغزوة بدر. حديث الأول حديث أبي أسيد، الساعدي واسمه مالك بن ربيعة، وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم بدر قال: إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. ومعنى أكثبوكم أي اقتربوا منكم، قال في الرواية الأخرى: إذا أكثبوكم يعني أكثروكم. قال الحافظ رحمه الله: وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغة، أي تفسير أكثبوكم بمعنى أكثروكم، تفسير لا يعرف أهل اللغة لعله من بعض الرواة. قال: وكأنه من بعض رواته. وقد وقع في رواية أبي داود في هذا الموضع: يعني غشوكم، إذا أكثبوكم يعني غشوكم. والحاصل أن أكثب بمعنى قرب. وتقول هذا الشيء يأتي عن كثب أو عن كثب أي قريبا. فمعنى إذا أكثبوكم أي إذا دنوا منكم، إذا اقتربوا منكم فارموهم. واستبقوا نبلكم، نبل هي السهام التي يرمى بها، أي حافظوا عليها. استبقوها أمر بالإبقاء، طلب الإبقاء، أي حافظوا عليها ولا تستعجلوا برميها فتكونون بلا نبل. قال الحافظ: قال الداودي: معنى قول ارموهم أي بالحجارة، إذا أكثبوكم فارموهم، قال أي بالحجارة، لأنها لا تكاد تخطئ إذا رمي بها في الجماعة. ومعنى قول استبقوا نبلكم أي إلى أن تحصل المصادمة، كذا قال. وقال غير المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن معنى قوله واستبقوا نبلكم لا يتعلق بقوله ارموهم، وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم، أي أنهم إذا كانوا بعيدا لا تصيبهم السهام غالبا. فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالبا، وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة غالبا فارموا. وهذا توجيه نبوي عظيم للمجاهد، للمقاتل في سبيل الله، أنه لا يستعجل برمي ما معه، سواء كان من النبال في ذاك الزمن أو من الرصاص في هذا الزمن، لا يستعجل بالرمي والعدو بعيد، بحيث أنه في الغالب لا يصيبه، إنما يضيع هذا السلاح الذي معه. ولكن إذا اقتربوا منكم بحيث تصير الإصابة لهم متوقعة في الغالب فهنالك فرموا. وهكذا لا ترموا بكل ما معكم من السلاح، فإنكم إذا فعلتم ذلك صرتم بدون شيء فيتسلط عليكم العدو، لكن استبقوا ما معكم، حافظوا عليه، ارموا به شيئا فشيئا. إذن هذا توجيه نافع. وكم من الخطأ يحصل بمثل هذا الأمر، كم من إنسان يجاهر في سبيل الله فيرمي بما معه من الرصاص بسرعة أو العدو بعيد منه، فيؤدي به ذلك إلى أن يقتله العدو أو أن يأسره أو أن يفر ويترك القتال، إنه صار ليس معه الشيء الذي يدافع به. فكان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم توجيها عظيما، فيه فوائد كثيرة، أن الإنسان لا يستعجل بالرمي بل يجعل إذا دنا منه العدو رماه، وأيضا لا يرمي بكل ما معه بدون ترتيب له وبسرعة بل يحافظ عليه. هذا التوجيه فيه فوائد، من هذه الفوائد أنه أهيب عند العدو، فالعدو إذا رأى عدوه مرتبكا يسرع الرماية ويرمي من بعد طمع فيه، ويعلم أنه عدو أنه ضعيف ويمكن أن يتسلط عليه، بخلاف لو لم يفعل ذلك يهابه عدوه، يرى أنه رزين وأنه صاحب حرب وقتال فلا يستعجل بذلك فيهابه العدو. إضافة إلى ذلك من الفوائد أنه إذا رمى العدو وهو بعيد كشف العدو مكانه وعلم بالموضع الذي هو فيه، بخلاف إذا لم يفعل ذلك يستطيع أن يباغت العدو مباغته، يمشي العدو إليه وهو لا يعلم أين مكانه فيباغته، أيضا من فوائد ذلك أنه أشد نكاية بالعدو، فالرماية من بعد لا يصيب ولا يكون فيه نكاية بالعدو، بخلاف ما إذا كانوا قريبا منه كان رميه فيهم أنكى وأشد. أيضا من فوائد ذلك أنه أحفظ لما مع الإنسان من سلاح أو رصاص أو سهام في الأزمنة الأولى، عدم استعجاله بالرمي وعدم إكثاره منه بدون فائدة أحفظ لما معه، بحيث يتمكن من القتال، يتمكن من الانتصار على العدو. وأما إذا استعجل هو بين أحد أمور، إما أنه يفر ويترك لأنه ليس معه الشيء الذي يواجه به، وإما أنه يؤسر يأخذه العدو أسيرا، وإما أن يقتل، وكلها مقاصد خلاف ما يريده المجاهد. المجاهد يريد أولا النصر على الأعداء وإعلاء كلمة الله، فإن قتل في ذلك أو أسر بعد بذله جهده فلا بأس، إلا فالمقاتل يقاتل أصلا لتكون كلمة الله للعليا، لينصر الإسلام. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم بدر توجيه نافع ينبغي أن يعتني به من يقاتل في سبيل الله. الحديث الذي يلي في ذكر ما أصابه المسلمون يوم بدر من المشركين، أصابوا 140 من المشركين، قتلوا 70 وأسروا 70، وفي يوم أحد قتل من الصحابة 70. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، فأصبتم يوم بدر ضعفي المصيبة التي أصابتكم يوم أحد. وهذا تهوين من الله تعالى عليهم، المصيبة التي أصابتهم، أي هذه المصيبة التي أصابتكم قد أصبتم مثليها. والحديث الذي يليه هو في غزوة أحد: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا بعد بدر. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث وسيأتي إن شاء الله، يأتي بطوله. وفي الباب هذا بقية أحاديث ستأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.